السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد على ما قضى وله الحمد على ما قدر، له الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما منع، له الحمد في كل حال وعلى كل حال، فهو المحمود سبحانه لا محمود سواه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم اجعلني لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. اقبل دعوتي واغسل حوبتي وسدد لساني. اللهم إنا نسألك أن تسلل سخيمة صدورنا وأن تثبت حجتنا وأن تغفر لنا ما مضى من ذنوبنا. اشف أمراضنا، عاف مصابنا، أنجح أبناءنا. اللهم أنجح أبناء المسلمين وأقر أعين الآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، مع بيوت مسلمة، مع بيوت مؤمنة، مع بيوت تقية، مع بيوت نقية، مع بيوت تعلمت في المدرسة النبوية، تعلمت أن الآخرة خير وأبقى، وأن هذه الدنيا دار اختبار وابتلاء، ما خلقها الله إلا ليمتحن بها عباده، يمتحنهم بالفقر والغنى، بالصحة والمرض. لهذا قال ربنا جل في علاه: تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله تعالى: اعلموا انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. الله عز وجل قال اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم في الاموال والاولاد. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. هذه هي الحياة يمتحن الله عباده فيها بكل صنوف الامتحان، بالعطاء والمنع، بالزيادة والنقص، بطول العمر وقصر العمر، بالحياة الطيبة وضدها، بالتعب فيها والكد والشقاء، لينظر ربنا عز وجل ماذا يفعل العبد المؤمن في كل أحيانه وفي كل أحواله. هل إذا أعطي حمد الله وشكره وأدى حق الله فيما أعطاه إياه؟ لأن المال مال الله ونحن مستخلفون على هذا المال ليمتحننا الله عز وجل. فمن أعطى ضاعف الله له العطاء في الدنيا والآخرة، ومن أمسك وبخل أمسك الله عليه، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في كل صباح ينادي ملك من الملائكة من قبل الله عز وجل أنفق أنفق عليه، ولا تمسك فأمسك عليه، أنفق أنفق عليه، لكن كل شيء بحساب. لا بد أن يكون العطاء بحساب والمنع بحساب. لهذا قال ربنا عز وجل يبسط ربنا لبعض عباده ويقدر عليهم، يبسط لهم العطاء أي يعطيهم كثيرا، ويقدر عليهم يعني يقلل عليهم ما يعطيهم. فالله عز وجل يقدر الأمور بمقاديرها بحكمته العلية، يعطي لفلان ويمنع عن فلان، يعطي لفلان رغم أنه على غير طاعة ويمنع من فلان رغم أنه على طاعة، ليمتحن هذا بالعطاء ويمتحن هذا بالمنع. لأن الله عز وجل يعلم أن من عباده من إن إذا أعطاه الله فإنه ينصلح حاله، ومن عباده من إن منع الله عنه يفسد ويفسد حاله ويشقى في الدنيا والآخرة، وربما أدى إلى معصية الله بل إلى التعدي على الله عز وجل. لهذا فإن الله يقدر المقادير. نحن مع بيت من البيوت المسلمة المؤمنة، مع امرأة تقية نقية، مع امرأة تربت في المدرسة النبوية، مع أم الدحداح التي لا نعلم لها اسما ولا نعرف إلا كنيتها، أسلمت مع زوجها قبل قدوم النبي إلى المدينة المنورة، وتزوجت بأبي الدحداح ثابت ابن الدحداح ابن نعيم ابن غنم ابن إياس. ثابت ابن الدحداح على قول بعض أهل التراجم، لكن ابن عساكر في كتابه قال لما أراد أن يترجم له لم يجد له اسما ولم يجد له إلا هذه الكنية، وهو كما قلنا من قبيلة يقال لها بلي من قضاعة، وجاء حليفا لبني عمرو بن عوف من الأوس من الأنصار، فصار أنصاريا وحليفا للأنصار رضي الله عنه وأرضاه. عاشت أم الدحداح مع زوجها حياة طيبة، ومن أسعد ما يغنم العبد بعد تقوى الله أن يعطيه زوجة صالحة، زوجة تعينه على فعل الخير، وإن لم تعنه على فعل الخير فلا تمنعه من فعل الخير. لأن بعض النساء تعين زوجها، ولا أقول بعض، كثير من النساء بفضل الله تعين زوجها وتكون معه على نفس المستوى من الطاعة، من الإيمان، من الخشية، من الخوف من الله، من الكرم والجود، من الإنفاق في سبيل الله، من حسن التدبير. فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه امرأة صالحة توافقه على الخير وتعينه عليه، وإذا أراد الله أن يشقي عبدا سلط الله عليه زوجته فنكدت عليه عيشه، بل أقعدته عن الطاعة والعبادة، وربما أدت به إلى معصية، ربما أدت به إلى أن يرتكب الكبائر، ربما جعلته يسرق ويرتشي ويأكل الربا، وربما دفعته دفعا إلى أن يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لكن بفضل الله عز وجل، إذا أراد الله أن ينعم على عبد في الدنيا قبل الآخرة أنعم الله عليه بزوجة تناسبه. يا سلام! واسألوا من رزقه الله بزوجة صالحة كيف يعيش راضيا مرضيا. مش الزوجة الصالحة في نظركم هي التي تصلي النهار وتصلي الليل وتصوم النهار وتقوم الليل وتمسك المسبحة فتسبح بها بالألف وتصلي على النبي بالألف وتجلس على المصلى بالساعة والساعات؟ ليس هذا هو عنوان الصلاح فقط، هذا جزء من الصلاح، وربما كان خطأ وتجاوزا للحد. لكن الزوجة الصالحة الحقة هي التي تعطي لكل ذي حق حقه. الزوجة الصالحة هي التي تؤدي حق ربها في أوانها، أي في أوان الطاعة، فإذا أذن المؤذن تصلي، وإذا انتهت من صلاتها رجعت إلى بيتها. هي التي تؤدي حق ربها في أوانه، وتؤدي حق زوجها في أوانه وبالقدر المطلوب منها، وتؤدي حق أولادها بما يحتاجه كل ولد، وتؤدي حق أرحامها، وتؤدي حق جيرانها، وتؤدي حق نفسها وبدنها. فتصون نفسها بأن تتجمل وتتزين وتلبس أحسن الثياب وتتعطر وتأكل وتشرب من أطيب المأكل والمشرب، بأن تكون سعيدة في نفسها تسعد من حولها. هذه هي المرأة الصالحة التي أرادها الله لعباده الصالحين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمرأة الصالحة هي هذه، هي التي تعرف الحقوق. ونحن في كلامنا نركز على هذا الجانب، لأن كثيرا منا للأسف الشديد ما عرف حق المرأة ولا كيف يسعد بها ويسعدها، ولا هي عرفت حق زوجها عندها فتسعد به وتسعده، تسعد به وتسعده. تعالوا بنا إلى التقية النقية أم الدحداح في موقف واجهها مع زوجها، وكيف تصرف زوجها، وكيف تصرفت أم الدحداح في مواطن كثيرة. تحدث في بيوتنا في كل يوم مع امرأة مع زوج وزوجته في أن يتصدق الزوج بمال أو يريد أن يفعل صدقة أو يتبرع بمالا أو يفعل معروفا، وما تفعل زوجته؟ كيف تكون زوجته معه؟ هل تحثه؟ هل تعينه؟ هل تسكت عن فعله وتقول أنت القيم، أنت الرجل، وأنت المال مالك؟ كثير ما يحدث هذا، وأكثر منه ما يحدث لا تعرفني، أنا اللي بعرف مصروف البيت، أنا اللي عارف حاجة البيت، أنا اللي بدبر أمور البيت، أنا أعرف المصلحة، أنت لا تعرف الأسعار، أنت لا تعرف مصروف البيت. نعم لك حق، لكن هل هو بقدره؟ هل هو بحقه؟ تعالوا بنا نرى أبا الدحداح كما ذكر ذلك أصحاب السنن وأصحاب التراجم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، كما في سورة الحديد، يا سلام، وكما في سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض، كما قلت لكم، يقبض الله عن العبد المال ويقتر عليه في الدنيا، ويبسط له في الرزق، أي يمد له في الرزق مدا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سمع أبو الدحداح، وده الفرق بيننا وبين أصحاب النبي، فرق بيننا وبين أصحاب النبي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون الوحي من رسول الله والأمر من رسول الله فيعملون به، لأنهم يعلمون أنه ما نزل إلا للعمل، ما نزل للقراءة فحسب، وما نزل للصلاة فحسب، وما نزل للفهم فحسب، بل نزل للقراءة وللصلاة وللفهم وللعمل، فلا بد من العمل. لما نزلت الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كم مرة أنا وأنت سمعنا هذه الآية؟ كم مرة؟ من ذا الذي يقرض الله؟ إيه ده؟ الله؟ قال أبو الدحداح متعجبا مستفهما: أيستقرضنا الله؟ يا رسول الله، أيطلب الله منا القرض وهو الغني عنا؟ أيطلب الله منا القرض وهو الذي أعطانا المال؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر من الله كريم، فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يا سلام، يا رسول الله، أيستقرضنا الله عز وجل؟ الله يطلب منا القرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ليدخلكم به الجنة، عشان يمتحنكم. قال: يا رسول الله، أبسط يدك. فبسط النبي يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إني أقرضت ربي بستاني. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن لي بستانين، أحدهما بالعالية والآخر بالسافلة، أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي بستاني الاثنين. وفي رواية قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لي بستانين والله ما لي ليس لي غيرهما، ليس لي سواهما، وأنا أقرضت ربي هذين البستانين. اهدى، مجرد ما يسمع الآية، مجرد ما يشاهد ويسمع من النبي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من على طول يقوم ويعمل بالآية، هو ده. هذا الفرق بيننا وبينهم، أنهم علموا أن القرآن للعمل، منهج حياة، منهج حياة نسعد به في دنيانا وأخرانا. هذا كلام صورة مع أبي الدحداح في مجلس مع النبي وهو قاعد ياخد قرار. شوف الفرق هنا، أيضا درس، درس المسارعة لفعل الخير، المسارعة لفعل الخير، لأنه يعلم أن في وعد الله خير. الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر في الدنيا والآخرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. الحسنة بعشر، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يا سلام. هنا أيضا الرجل الذي يعلم قدر نفسه ويعلم ما في بيته، عارف اللي في البيت هيعملوا إيه، يعلم. هذه هي البيوت المتفاهمة المتناغمة التي يمشي الرجل والمرأة فيها معا، ما فيش واحد يتقدم واحد يتأخر، تناسق مثل قضبان الحديد، قضبان الذي يمشي عليه القطار. لو اختل هذا القضيب عن هذا لاختل سير القطار، لكن لو سار بانتظام بدقة وأيضا متقاربين وأيضا على مسافة محددة وأيضا بالتوازي، نفس المنهج، نفس، يا سلام، من أسعد ما يكون، من أسعد ما يكون أن يرزقك الله زوجة تفهم ما تريد وتفهم أنت منها ما تريده هي، من مجرد النظرة، من مجرد شكل الوجه تعرف. يا سلام، نعمة، نعمة كبيرة، عكس الذي يشقى مع زوجته، تشقى هي وتشقيه، يشقى هو ويشقيها، كل واحد في اتجاه، يقول لها يمين تقول له شمال، يقول لها شمال تقول له يمين. ليه؟ لماذا؟ تقول لك لا، ما يمشيش كلامه عليا، لازم يعرف ان انا موجودة وليك المحاضر. اسمع الى صورة اخرى رواها الامام احمد في مسنده وابن حبان وصححه العلامة الالباني من حديث انس بن مالك، مشهد رهيب، مشهد عجيب. بينما أصحاب النبي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة عجيبة رهيبة، إذ جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني، وصححه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه الصحيح مما ليس في الصحيحين. الشيخ مقبل له كتاب جمع فيه الأحاديث الصحيحة على قدر علمه واستطاعته مما ليس في الصحيحين، يعني ليس فيه ولا حديث من البخاري ولا مسلم، لكن جمع من الكتب الأخرى بقية الستة وغيرها وسماه كده الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهو كتاب جيد من 6 مجلدات جمع فيه هذه الأحاديث، فصححه العلامة أو الشيخ الوادعي مقبل ابن هادي الوادعي اليمني رحمه الله تعالى. يقول: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه في مجلس، إذ جاء رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن لفلان نخلة وأنا أريد أن أقيم حائطي، فسله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني النخلة حتى أستطيع أن أقيم الحائط. الحائط يعني الجدار. كلمة الحائط بتطرق على شيئين: على الجزء وهو الجدار، وعلى الكل وهو ما يحيط به الجدار. يبقى ده اسمه حائط، ده واللي جواه اسمهم حائط، علشان كده البستان كله بيسمى حائط لأنه أحاطه بجدار، والجدار نفسه اسمه حائط. الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطبعا كان بتحصل في الزمن الأول كثير، لأن ما كانش فيه حدود، ما كانش فيه حدود بين الدول ولا حدود بين أملاك الناس. أيام زمان كان فيه ثقة، يقول هنا حد الأرض، ويعمل علامة كده، معلم، حتة حديدة إذا وجد، وإن لم يجد فيكفي كم من التراب عالي بينه وبين جاره، يقول إن هذا حدي، تمام وخلاص. والناس يعيشون على هذا، وتراضى الجميع بينهم، لأن الكل راضي بما قسم الله، والكل قانع بما عنده، ولا يطمع أحد فيما عند أحد، لأن القناعة كنز لا تفنى، والناس آمنين مطمئنين. واحد من الناس له جار، له نخلة في ملكه، لكنها مالت في أرضه، فلما أراد أن يقيم الجدار النخلة ميلة، مش هيعرف يطلع الجدار، النخلة قطعت عليه الجدار. فقال له: يا رسول الله، مره أن يعطيني النخلة حتى أقيم حائطي عشان أعرف أبني الجدار صح، لأنه لو اداله نخلة واحدة بس هيتاخر نص متر أو متر، وهيعمل الجدار عليها وتبقى دخلت في ملكه، عشان عايز يعمل حائط. النبي التفت إلى الرجل صاحب النخلة وقال له: أعطيه النخلة بنخلة في الجنة. إيه؟ أعطيه النخلة بنخلة في الجنة، أضمن لك أن يعطيك الله بها نخلة في الجنة. فقال الرجل: لا يا رسول الله. شيء عجيب، مش كده ولا إيه؟ النبي يشفع ويقول للرجل: أعطيه النخلة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا مال عنده، كان ممكن يقول له النخلة بكام وأنا أدفع لك ثمنها، أو يقول له النخلة بكام وهو يقسط لك ثمنها، لكن أراد الله أن يمتحن هذا الرجل. لا مش كده، ده أراد الله عز وجل أن يكرم عبدا آخر، أراد الله أن يكرم بيتا آخر، كل هذا بسبب. وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، الله يخلق ما يشاء ويختار، يختار لما يخلق. فأراد الله أن يحدث هذا الموقف. من اللي شاهد؟ كثير من أصحاب النبي بعض أصحاب النبي يجلس ويسمع ويرى. وكان في الحاضرين مين؟ أبو الدحداح رضي الله عنه، ثابت بن الدحداح زوج أم الدحداح، صاحب قيم البيت التقي النقي، قيم هذا البيت. قال ثم سكت النبي وانتهى الأمر. ذهب أبو الدحداح إلى بيت الرجل. أبو الدحداح ده معروف بين الصحابة، رجل عنده بستانين اتنين، بستان بالسافلة وبستان بالعالية بالعوالي المدينة، بستان وكل بستان به 600 نخلة كما قال بعض أصحاب التراجم، وفيه في نص الحديث هيقول كده، هيقول له به 600 نخلة، 600 نخلة. انت بتعرف يعني ايه نخلة؟ بكام النخلة اليوم؟ كم؟ وأيام زمان كان قيام الحياة على الحب وهو القمح والشعير والذرة، وعلى التمر وعلى الزبيب طبعا نادرة، خاصة في جزيرة العرب موجود التمر. الحياة يكفي أن يأكل الإنسان تمرا ويشرب عليه ماء يشبع. وانتم سمعتم أعاجيب أكل البلح وما فيه من فوائد، كما قال بعض أهل العلم مجمع الفيتامينات في التمر، وخصوصا تمر المدينة، وخصوصا إذا كان في الصباح على الريق ينفع من كل شيء. العجب أنه ينفع من السحر، ينفع من المس، ينفع من الجن، يدفع الجن. تمر بالإضافة لأنه يشبع ويغني مع الماء. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الغزو عن جابر بن عبد الله، فأعطى لكل واحد تمرة يأكلها ويشرب عليها الماء، وكما في حديث أبي هريرة وبيت ليس فيه تمر فقير أهله، بيت ليس فيه تمر فقير أهله. لابد وصية الولد مستعجل وجعان مش لسه ما فيش أكل، اديله تمرة هيخرج ويجي بعد ساعة ساعتين لغاية ما الأكل يخلص، اديله تمرة تغنيه تكفيه. ما شاء الله، مش موضوعنا. موضوعنا بقى مع أبي الدحداح. سمع ما قال الرجل وسمع ما قال النبي وما رد عليه الرجل، فذهب إليه أبو الدحداح إلى بيته وقال له: تعرف بستاني؟ طبعا، بستان فيه 600 نخلة، فيه بئر عذب ماؤه، فيه سكن لأبي الدحداح. كل بستان زي المزرعة كده، الناس اللي بتعمل مزارع في المناطق البعيدة على الطريق الصحراوي في أي طريق، روح يعمل له مزرعة فيها صنوف من الثمار، ويعمل له فيها إذا كان ما فيهاش ماء بيعمل له بئر ماء، بيبني فيها سكن جميل مريح ممتع، يربي فيه بعض البهائم والطيور والحيوانات، حاجة متعة، قعدة مدهشة يعيش فيها الواحد وينسى متاعب الدنيا وزحامها وهموم القاهرة ودخانها وما فيها من دخان وزحام وأصوات مزعجة، يروح يستمتع. استمتع. أبو الدحداح قال له: تعرف بستان كذا؟ أتبيع لي النخلة بهذا البستان؟ اهدى. عاقل أنت يا أبا الدحداح؟ نخلة بستمائة، مش ستمائة بس، ده ببستان كامل بمائه وسكنه بكل ما فيه. والعجيب بقى أن هذا البستان كان يقيم به أو فيه أبو الدحداح وأولاده، وأولاده إما الدحداح والدحداحة وغيرهم، كانوا مدحدحين أكيد أكثر من واحد عايش فيه هو وأولاده. قال الرجل طبعا أبيح نخلة ب600، نخلة ببستان كامل أبيعه. وفرح الرجل بنخلة واحدة، بل كان أبو الدحداح أشد فرحا من الرجل، لأنه استطاع أن يشتري النخلة هذه ب600 نخلة. ثم أسرع أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أقرضت ربي النخلة أيدخلني الله الجنة أنا وصبيتي؟ يا سلام عليك يا أبا الدحداح، الله أكبر، مش عايز لوحدي، لا عايز أنا وزوجتي وأولادي الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أسعد ما يكون. لهذا قال أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أقرضت ربي قرضا يا رسول الله يضمن لي ولصبيتي الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم يا أبا الدحداح. قال له: أتدري النخلة التي كنت تقول للرجل أن يعطيها لجاره؟ قال: نعم. قال: صارت لي، اشتريتها ببستاني، هي لك يا رسول الله، أقرضت ربي إياها وملكتك إياها، فتصرف فيها تصرف المالك. الله أكبر، الله أكبر. هنا هش النبي وبش واستبشر وعلم أن الله عز وجل أجرى هذا الامتحان كله لأجل أبي الدحداح وأم الدحداح والدحداح وأخواته. يا سلام، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطاه أبو الدحداح النخلة؟ نسمعه في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. أسأل ربي أن يجمعني وإياكم على خير وفي خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة لل